تعالى والذي امرنا بان بربهم مشركون هو يعني في مسموح انه قال الهلاك في ابنتين الخلود والعجب. الهلاك في اثنتين لخصلتين، الهلاك الذي هو العذاب والنار في خصلتين. لا شك ان العذاب له اسباب كبيره وحصار كبيره، لكن هاتان الخصلتان هما اهم الصفات المسببه للهلاك. العجب نعم القلوب من رحمة الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه، فإذا تعاظم ذنوبه هذا استصرار لعفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يقنط من رحمة الله، ومهما رأى الإنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله. كما أنه لا يعجب بعمل علما أنه أدى ما عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يأمن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع برحمة الله والخوف من عذاب الله، يجمع بين الخوف والرجع. لا يرجو فقط كما هي طريقة المرجئة الذين يقولون الأعمال لا يضر تركها أو الذنوب لا ترغب، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإسلام ويقلقونه من رحمة الله ويقلقونه بالنار. هذه طريقة الخوارج، طريقة الذنوب. وطريقة الرجاء من غير خوف طريقة المرجئة، أما طريقة السنة الجماعة فهو الجمع بين الخوف والرجاء، خافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويقنطون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع. لا يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله. هذه طريقة الإيمان. نعم.
عن ابي بكر كان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه امرا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك خطاك عنق صاحبك، رددته مرارا، ثم قال: ان كان احدكم ناسخا لا محاله فليقل احسبه كذا وكذا، ان كان يرى انه كذلك وحسيبه الله ولا ازكي على الله احدا. رواه البخاري ومسلم.
من أسباب العجب المكس، هذا في بيان أسباب العجب. من أسباب العجب مكس الإنسان في وجهه، فإن هذا يجعل الممدوح يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله لذلك يكره المسح في الوجه. أما أن يثنى عليه في المريض مع عدم حضوره هذا من الذكر الحسن من عاجل ذكر المؤمن. أما المسح في حضور الشخص هذا لا يجوز لأنه يحمل الشخص على الإعجاب بنفسه. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا حاضرا قال له ويحك قطعت عنق صاحبه يعني أهلكته بالمسجد في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع أن يمدح في حضوره لما قالوا له أنت سيدنا من سيدنا قال قولوا في قلبه أو بعض قلبه إنما أنا عبد وقل عبد الله ورسوله. لم يرضى صلى الله عليه وسلم انهم يمدحوه قالوا انت اجودنا وانت خيرنا وابن خيرنا. قال لا يستجينكم الشيطان قولوا بالله بقولكم او بعض قولكم. قال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره كيف بغيره لان الانسان بشر ضعيف اذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب لنفسه وبعمله. ولهذا جاء إذا رأيتم المداحين فأتحوا بوجوههم السؤال. وغالبا ما يبدو يفعلون ذلك هم المنافقون هم المنافقون غالبا من يمدح بالوجه هو المنافق المتملق. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون وأهل التملق والأطماع فليحذر منهم يحذر من المداحين. والإنسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله والله يعلم من حاله ما لك عليه فأنت زكيته على الله وأنت لا تعلم عن باطل حاله ولا تعلم عن أعماله هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا هل هي متقبلة أو لا. فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولد ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك يعني هذا الذي يظهر لي الله حسيبه الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده. قال تأدب مع الله وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا. لكن أنت تارك للنفس فتخاف على المسيح. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الخالد بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على الفقر فقال أخشى أن تمص فترتفع عليهم في نفسك ثم تمص فترتفع حتى يسيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيبعث الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
التحذير من الوعاظ والدعاء لا يعجب لأنفسهم ولا يعجب لوعظهم وكلامهم يكسبه الله إذا تركت عنها على الناس. فهذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه: إنهم يطلبون مني القصص، يعني الوحي، القصص هو الوحي. فعمر رضي الله عنه قال: أخشى عليك، فقصة فتعجب بنفسك ثم تتردى ثم تتردى حتى يضعك الله تحت أقدامهم جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه كان اذا تكلم او خطب فاعجبه كلام سكت وقطع الحديث خشيه على نفسه، خشيه على نفسه من العجب. الله المستعان. فالدعاة إلى الله والقتلى والوعاظ عليهم أن يستشعروا هذا الأمر، وأن لا يأخذهم العجب بكلامهم وإقبال الناس عليهم وكثرة من يحضر عندهم، لا يأخذهم العجب بهذا، بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير، وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى حد المطلوب، أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. فهذا فيه توكيد للخطباء والوعاظ والقصاص والمتحدثين، لأنهم لا يأخذهم العجب بكلامهم أو بحضور الناس عندهم وكثرة الناس عندهم، يأخذهم العجب بهذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل، هو لم يمنعه من الله والقصص، لكنه أوصاه بأن لا يبالي خشية أن يحجب بكلامه ثم يتركع حتى يكون أبعد من الثريا للارتفاع ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة. لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يقعهم الناس. نعم.
وللبيهقي عن انس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لقفت عليكم ما هو اشد من ذلك العجب. وللبيهقي عن انس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لقفت عليكم ما هو اشد من ذلك العجب.
الله جل وعلا من حكمته انه جعل الانسان يذنب، المسلم والمؤمن يقع منه ذنب، هذا لحكمة ومصلحة من أجل لا يترفع ويتكبر. كل ما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى، فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة، يترتب عليها مصلحة. فمعنى الطاعة إذا كان السبب للترفع التعاون صرف وضرا على صاحبها. الذنوب قد يكون بها مصلحة، لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله، وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكذب والترفع. فهذا فيه دليل على ان وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحه، هي ضرر في نفسها لكن يترتب عليها مصلحه، الانكسار والتوبه و الخوف من الله سبحانه وتعالى، فليدرك التائب خير من المطيع المعجب، واقرب الى الله من المطيع المعجب بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم ابليس لنفسه جمع ذلك عليه اللعنه والطرد من رحمه الله. ولما تواضع ادم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب الى الله رفعه الله عز وجل، فصار في معصيه ادم مصلحه له، مصلحه لادم بانه تواضع لله وخاف من الله وتاب الى الله. نعم.
باب الانتماء الى الصنع وقوله
تعالى من الاعجاب ايضا من الكبائر، من الكبائر الرياء والسمعة. فالرياء لما يرى من الأعمال وينظر من الأعمال، والسمع لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمع في الأقوال، وذلك لأن يتصدى حتى يثنى عليه، أو يصلي من الليل أو يصلي النوافل حتى يثنى عليه، أو هذا من الحياة المادية. فإذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنى عليه فهذا هو الرياء، وهذا يثبت العمل الذي وقع فيه. أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن يمدحه الناس يجتمعون عليه ويصلون صفوف وراه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه، هذا من السمعة، هذا من السمعة. فعلى الإنسان أن يخاف من الرياء والسمعة، يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر، ليس ملكا من الملائكة، وليس ولا أقول لكم إني ملك، فليس له نصيب من الربوبية والألوهية، وإنما هو بشر. لأن في من يغلب الرسول يقول إنه ما هو بشر، الرسول مخلوق من النور، أو الرسول نور، الرسول نور وليس بشرا. هذا من الغلو للرسول صلى الله عليه وسلم. أو يدعوه من دون الله ويظن انه يجيره من عذاب الله وانه يدخله الجنه. الرسول لا يملك هذا، لم يدخل الجنه وينجي من النار هو الله، انما الرسول مكلف فقط. انما انا بشر مثلكم من بني ادم، من بني ادم. وكل الرسل من البشر، كل الرسل من البشر. ما أرسل الله ملائكة لبني آدم، وإنما أرسل إليهم البشر من جنسهم من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر. هذه الحكمة في كون الرسل من البشر. إنما أنا بشر مثلكم، هذا من رحمة الله أنه أرسل إلينا بشرا مثلا يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا ويعرف ما يناسبنا، وأيضا يتكلم بلغتنا وصورته مثل صورتنا، ليست صورة ملك من الملائكة من رحمة الله، إنما أنا بشر مثلكم. هذا رد على الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يوحى إليه، يوحى إليه من الله جل وعلا، ويبلغنا ما يحيه الله إليه. يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا، لا أحد يشاركه. إلهكم المراد بالإله هنا المعبود، إلهكم أي محبوبكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، لا تصلح العبادة إلا له. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه يوم القيامة، وهذا كل الناس سيلقون ربه، لكن المؤمن يلقى ربه بالخير، والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر. فاستعدوا لهذا اللقاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بهذين الشرطين، يعمل عملا صالحا يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله، فإن هذا لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ليست عملا صالحا، فإنما هي عمل فاسد باطل مهما زينها أصحابها، أي فهي عمل باطل وليس صالحا. هذا شرط، وهو المتابعة. الشرط الثاني الإخلاص لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل في العمل، فإن الله يقبله. أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبله. فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبله، وإذا كان العمل غير مبتدع لكن غير خالص لله فإن الله لا يقبله، وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. فقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشاهد من الآية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن الشرك الرياء، فإن الرياء شرك يحبط العمل الذي وقع فيه، وليس شركا أكبر وشرك أصغر. قد يقع من المسلم، والصحابة كانوا يقابلون على أنفسهم من الرياء. أما رياء المنافقين وهو اللي ما عنده إيمان أبدا، فهذا يضبط العمل كله، لأن الرياء على قسم رياء المنافقين، فهذا ليس له أساس أبدا، يعملون بظاهرهم دون قلوبهم. والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن، وهو ان يقرا عليه حاجز او يقرا في نفسه حب النجس وحب اطلاع الناس على عمله، فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه ويكون تعبا عليه من ادعيه. ولذلك يحرص الانسان على الاخلاص لله، ولو طرا عليه شيء من الغوارس وحب الثناء فانه يدفع ذلك ويتذكر ان هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل، ولا يضره الى إذا ترك الرياء وأقبل على الله لا يضره ذلك. إما إذا استمر معه فإنه يفسد عنه.
نعم. عن جبل بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراه يراه الله به. اخرجاه.
ان سمع اي احب الناس ان يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل، فان الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة، يفضحه يوم القيامة، ويسمع الناس ذمه يوم القيامة، ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له، نقول ما قصد والعياذ بالله. ومن راى الله والرياء يكون في الأعمال. رأى الله به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لإبراهيم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ في يوم القيامة يكون هذا العمل مردودا على صاحبه. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا، انه يوم القيامة يطلع امام الخلائق، وكان في الدنيا تشتت ولا يدور الناس انظروا للقرآن شوفوا المتصدق حسن يظل منهم يتصدق بنية صالحة يصلي يظل منه يصلي بنية صالحة ما بس بالنفس والدم يقرأ القرآن ويظن انه يتقرب الى الله او يقدر يظنه يريد ان الناس يسمعون ويثنون عليه. اما الله جل وعلا فانه يعلم. فاذا كان يوم القيامه اظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفضحوا امام الناس الذين كانوا يحسنون به الظن. نعم.
قيل معنى من سمع الله به اي فرح اي فرحه يوم القيامه، ومعنى من يراقي اي من اظهر العمل الصالح لله ليعظم عندهم يراقي به الله. قيل معناه اظهار سريرته للناس.
اي نعم يفرحه الله يوم القيامه تكون اعماله مردوده لا يقبل منها شيء لان تفقد الاخلاص.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما نوى.
نعم العبره ليست بصوره العمل، انما العبره بالنيه والقصد. قد تكون صوره العمل جيده وحسنه لكن نية صاحبه فاسدة فلا ينفعه ذلك. يصلي يصوم يحج يتصدق هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك فلا فائدة من هذا الأمر. إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل ذكر ما نوى، لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا كما في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسبب الحديث هذا طرف من الحديث، سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة. الهجرة عمل صالح عمل جليل علينا في الجهاد في سبيل الله، لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة وقالوا لا أم قيس، فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله أن يقصد بها الله ورسوله بكل مقبولة. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست لله عز وجل إنما هي للمرأة أو للمرأة. فقول صلى الله عليه وسلم لمن كانت هجرته إلى آخره ألا تفريق على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فهذا التفريق من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها ينظر الإنسان بعمله نيته وقصده فإن كان عنده شيء من الرياء فليصل إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فأرضه معمله فأرضى قال فما أحدث فيها قال قاتلت في سبيله حتى قتلت قال شبهت ولكنك قاتلت ليقال هو جليل فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ما أنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله صورة عمل من أجل الأعمال صورة العمل أنه من أجل الأعمال قتال في سبيل الله إعلاء كلمة الله استشهد معروف مال الشهيد عند الله. لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل حرام ليس له فيه أجر بل سحب إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قاتل ما قاتل لتكون كلمة الله العليا وإنما قاتل ليقال هو جريء هو جريء يوصف بالشجاعة. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما حملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو خالق فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
وهذا الأول في المشاهد وهذا في العلم تنبه هذا في العلم طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم على أن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علما. أما إذا كان قصد المتعلم بل علشان أنه يلعب بالشهادة أتوضأ بها هذا يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليها أعمالها فيها وهم فيها لا يكسر أو يتعلم من أجل أن يبدأ يصير منزلة عند الناس قال هو عالم هذا قصده هذا يكون من أهل النار يكون من أهل النار سواء كان قصده طمع الدنيا أو قصده الرياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تعلم العلم ليماري به الشبهة ومن وكبائر من تعلم العلم ليماري به الشبهة أو لأجل يجاري العلماء أو بمعنى هذه الكلمة هذا في النار. اللي يتعلم العلم من أجل يمدح أو من أجل يحصل على الوظيفة ولا لكسب غير المال، هذا يريد الدنيا، والذي يريد المدح يريد الريح، هذا حتى ما أراد الدنيا. الأول مال يمكن أن يحصل شيء من الدنيا، لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين، اللي يرائي ما حصل لا دنيا ولا دين، والعياذ بالله. من تعلم العلم يجاري به العلم أو ينال به السفاء أو في هذا المراحل. الناحية الثانية التعليم، تعليم العلم اللي يدرسون الناس، هل قصدهم أن يبلغوا عن الله ورسوله وينفع الناس؟ هذا الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، صلي وتستغفر له حتى الحيتان بالبحر، استغفر لمن يعلم الناس الخير. اذا كان قصد تعليم الناس من اجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجه فهذا من خير الناس ومن خير العلماء. اما ان كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر فهذا يكون من اهل النار، وان كان عالما ومعلما هو من اهل النار باي شيء بقصد ونيته. هذا على يراد بعمل بعلمه وتعليمه، يقول من اهل النار ما عمله صورته من اخره الاعمال.
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فوجئ به فعرفه نعمه فعرفها، قال كم عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذلك ولكنك فعلت لي وقالت وجواه لقد قيل ثم خلق به فسقط على وجهه حتى ألقي في النار. ومن ذنبه أن معاوية رضي الله عنه.
وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيته المدح وأن يقال هو الجواد هو محسن هو متبرع هو مواطن صالح إلى آخره، هذا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا. أما بالآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. تنبه إلى هذا. نعم.
وإن سرني فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
لما معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى. بكى رضي الله عنه لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يصحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليس بإذن الله عز وجل، ثم تلا رضي الله عن هذه الآية مصداقا لهذه الحديث، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية.
باب الفرح. وقول الله تعالى
الفرح هو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح ممنوع. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، فرح بالعلم، فرح بالقرآن، بفضل الله وبرحمته، فلذلك يفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم
بحول الله، حول الله هذا هو العلم وهو رحمته، هذا هو الإسلام. لذلك تبين هذا فرح محمود، لأنه دليل على الرغبة في الخير، محبة الخير، ولا يفرح في الدنيا، وإنما يفرح بهذين الأمرين، بفضل الله وبرحمته، هو خير مما يسمعون. أما الفرح المأمون فهو الفرح بالدنيا، وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات، هذا هو المذموم، لأن هذا يغويه ويغويه ويحمله على الأشر والبطر، كما حصل لقارون، حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير كبير، يعني مفاتيحه، يعني مفاتيح الخزائن لتنه بالعصبة، يعني الجماعة بالقوة، قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك أن يزيد، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المسلمين. ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، قال ما لم أحصل كدي وكسبي وخبرتي، وليس هو فضل من الله عز وجل. فماذا كانت نتيجته؟ خسفنا به وبداره الأرض. والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. الإنسان لا يفرح في هذه الدنيا، لكن يأخذها من الحلال ويستغني بأهل الحرام وينفقها في طاعة الله، ما يأخذها بذلك، وإنما يأخذها لأجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فرحوا، فرحوا بما أوتوا وأعجبوا بما أوتوا، ونسوا الله عز وجل. ماذا كانت نتيجته؟ فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، الفرح بالدنيا، واما الفرح المحمود فهو الفرح بالاخره والدين والعلم النافع. نعم.
وقول يا ابن عزاز انه كان في اهله مسرورا، وقول انه كان في اهله وامام موسي كتابه وراء وحيه، فسوف يدعو قبورا ويصلى سعيرا. إنه كان على السبب، إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، مسرورا في الدنيا والحياة في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه ما يبعد، وإنما هي الحياة في الدنيا فقط، ونسي الآخرة. هذا الشاهد من الآية، كان في أهله مسرورا عن فرح، فرح في الدنيا والحياة الدنيا، ونسي الآخرة. نعم.
وقوله تعالى ثم يكون قبل في أهلنا مشركين،
هذا الكفر الفرق، هذا كان بأهله مسرورا في الدنيا، وهؤلاء في الجنة إذا دخل الجنة، إذا دخل أهل الجنة في الجنة، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألبناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا، إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله، كما في الآية التي مرت، والذين هم من عذاب ربهم مشركون. إنا كنا السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشركين من عذاب الله خائفين منه، فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزلة. فهذا فيه طبيعة الخوف من الله عز وجل والخوف من عذاب الله، وأن الإنسان حتى لو أعطي الدنيا بحذافيرها يخاف من الله عز وجل ولا يؤذيه المال، ما يطيه المهد. داود عليه السلام اتاه الله الملك والخزائن والجنود، ومع هذا كان يقول الليل، يقول نصف الليل، ينام نصف الليل ويقول ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يأكل من كسب يده، ما يأكل من الخزائن المالية، وإنما يصنع الدروب يبيع أو يأكل من ثمنها، يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام، وهو عنده الأموال وعنده ما أطرق هذه الأموال. أو هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للآخرة، أما الذي يعكس الذي يستخدم الآخرة للدنيا هذا هو الخاسر. نعم.
وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
نعم.
قال الذي يحكم حق الله والأمن المبلل له وقول الله
تعالى ومع كبيرة الثاني متعارضة الياس من غوث الله من رحمة الله يعني. والأمن من نصر الله، وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يخاف الخوف يقلده من رحمة الله ولا يرجو رجاء يؤمره من مكر الله، بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء حال المؤمن. اما اهل الضلال فهم على العكس، منهم من غلب الرجاء وامن من مكر الله. الله جل وعلا يقول انه لا افامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فتعامل مكر الله فيه الخوف من الله عز وجل، وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوبه. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك يرجو رحمة الله لكن يرجو رحمة الله لكن لا يأمن من نصر الله، هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني طرف الخوارج والوعيدية الذين يقنطون من رحمة الله، يخافون خوفا يقنطه من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كل ما اشتد الكرب عظم الرجاء، هذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب، اشتد به الكرب حتى حزن وعملت عيناه ابيضت عيناه من الحزن، وفقد أبناءه ثلاثة أبناء فقدهم يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي قال لا حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ناجح ثلاث. ومع هذا ما يأس من رحمة الله، يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. ولما اشتد به الأمر قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فما يأس من رحمة الله مع أنه وصل إلى حد يعني منتهي، أكثر في عينيه وأكثر في جسمه وأكثر، ومع هذا لم يخلق من رحمة الله. فهذا هو الرجل المؤمن، هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط. نعم.
وقول الله تعالى: إنه لا يئس من نصر الله من القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مثل الله من القوم الكافرون.
طرفا نقيض، طرفا نقيض.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الذبائح الإشراك بالله والحلم من ذكر الله والخلوص من رحمة الله واليأس من رحمة الله. رواه عبد الرزاق.
نعم يعني كبيرة كان الخلوص من رحمة الله كبيرة، والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله كبيرة، كبيرة كان من الكبائر. والمطلوب من الصبر والاعتدال. نعم.
وأخذه ابن أبي حاطم عن العباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه: سئل من الكبائر فقال: الإشراك بالله والحلم من الله واليأس من رحمة الله.
نعم. وإبراهيم عليه السلام لما كان ما يأتيه ذرية حتى بلغ الكبر، لما جاءته الملائكة وبشروه بالولد بشروه بشارته، بشروه بإسماعيل، وبشروه أيضا بإسحاق، بشرناه وبشروه بغلام عليم على إسحاق، وبالآية الأخرى وبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل عليه السلام، جاءته بشارته. لكن لما بشر قال: أبشرك إليه على أن مسني الكبر؟ فلم تبشرون؟ قال: بشرناك بالحق ألا تكن من الصادقين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فما قنط من رحمة الله على كبر سنه، ما قنط من رحمة الله. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين، أنهم لما اشتد بهم الضرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. كثير من الناس الآن من يقولون: خلاص الإسلام قضي عليهم، المسلمون ما عاد يبقى لهم باقي، الكفار ملك الدنيا، والكفار معهم أسلحة ومعهم بلد، راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب، له رب ينتصر له، والدنيا دول، والله مع المتقين، والعاقبة للمتقين، مهما بلغ الكفار فإنهم إلى جواب، وأن الإسلام فهو باقي، والمسلمون باقون بحول الله وقوته، ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة، بل يعظم رجاؤه بالله عز وجل، ويثق من عبد الله عز وجل. هكذا المؤمن. نعم.
دار حس الظن بالله. وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه.
كذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله، ان الله ما يعطي الشيء ولا يعطي السير، وانه انتهى. الانسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله، وحتى عند الموت يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا إن المؤمن في حالة الحياة يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف. أما إذا اصطلب حوره الموت يغلب جانب الرجاء، لأن وقت العمل انتهى لا يستطيع يعمل، فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم.
وقوله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظن الكفار، ظنوا ان الله ما يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجعتم يعني اهلكم فاصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وانه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي اعمال عباده. نعم.
وقوله تعالى الضالين بالناس هم السوق عليهم جائرة السوق.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو تخلف المنافقون فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منتصرين ظاهرين جاء المنافقون يعتذرون شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا او خبيرا. نعم خبيرا بل ظننتم. شوف بل ظننتم ما هو اللي حبستم شغلتكم الاموال والاولاد ما هو صحيح اللي حبستم معه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا ظننتم ان الرسول هو اصحابه بأهلكم وان عدوهم سيستاصلهم هذا اللي يجعلكم جلستم ولا خرجتم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليهم سبحانه وبين الذي قطعهم عن الجهاد انه سوء الظن بالله عز وجل وظنوا ان الرسول ما يستطيع يقاتل الكفار والصحابه ايضا ما يقاتلون الكفار وانهم سيستعصلون ولا يرجع منهم احد بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضح وبين الذي حدثهم انه ليس الاهل والاموال وانما هو سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله كبيره من كبائر الذنوب فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما اصابك ومهما بلغ بك الفرد واللحن احسن الظن بالله وان الفرج قريب ومهما عملت من السيئات تب الى الله واحسن الظن بالله وان الله سيتوب عليك ويرضى الفوز. نعم.
روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكثر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن ماجه.
اي نعم هذا فيه ان سوء الظن بالله من اكبر الكبائر لانه قليل الشرك بالله.